أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المصدر. أي مصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف الثانية من منصوبات الأسماء، وهو باب المصدر، والمقصود به هنا المفعول المطلق، والمقصود به هنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل. فالمصدر أوسع من هذا، فهو عندهم اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. أما المفعول المطلق فيكون جاريا على فعله فقط حقيقة أو حكما، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا، فقياما ووقوفا مفعول مطلق، أحدهما جرى على فعله حقيقة والآخر جرى عليه حكما. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا شيء ذكره المصنف تقريبا، قاله تلميذ تلامذته المكودي، أي على وجه تقريب إدراك المقصود بأيسر السبيل. بالجاري عمله عند النحاة، فإنهم يقولون في تصريف ضرب ضرب يضرب ضربا، فيكون الثالث في هذا البناء عندهم. ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا. فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا. فقتلا مفعول مطلق منصوب، وهو لفظي، فقتلا توافق فعلها في اللفظ والمعنى. والآخر المعنوي، وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط، دون لفظ الفعل. والآخر قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه، وذهب جمهور النحاة إلى أن المفعول المطلق المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنسه، فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فيكون وقوفا مفعولا مطلقا نصبه بفعل مقدر يرجع إلى أصله في اللفظ، فيتفقان لفظا ومعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مختص بالزمان، أنه مختص بالزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كقولك متى أتيت فتقول أتيت مساء، فتقول أتيت مساء. الثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب في تقدير بتقدير في، أي متضمن معنى، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، كقولك سرت ليلة، سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله: هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان، أنه اسم مختص بالمكان، وضابطه أنه يصح وقوعه جواب لسؤال أداته أين، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كأن تقول أين محمد فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فأمام ظرف مكان. والرابع والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والرابع أنه منصوب في تقدير في أي متضمن معناه، أي متضمن معناه، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف الزمان، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف المكان، في بعض أفراد ظرف المكان، نحو عند، نحو عند، فلا تقدر بفي. والأولى أن يقال إنه على معنى في، إنه على معنى في، لا كما ذكر المصنف أنه بتقدير في، وإنما على معنى في، ذكره الكفراوي في شرح الأجرامية وغيره. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير إيش؟ معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان هي أمام وخلف وقدام إلى آخره، فتعرب ظرف مكان منصوبة كقولك جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم، فقولك أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم الزمان والمكان الذي يقدر بفي أو معناها، هو اسم الزمان أو المكان الذي يقدر بفي أو معناها. وحكم ظرف الزمان والمكان هو النصب كما تقدم على أنه مفعول فيه، فهذان الفردان يجمعان فيجعلان في أصل واحد وهو الظرفية التي تسمى مفعولا فيه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المصدر. أي مصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف الثانية من منصوبات الأسماء وهو باب المصدر، والمقصود به هنا المفعول المطلق، والمقصود به هنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل. فالمصدر أوسع من هذا، فالمصدر أوسع من هذا، فهو عندهم اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. أما المفعول المطلق فيكون جاريا على فعله فقط حقيقة أو حكما، أما المفعول المطلق فيكون جاريا على فعله حقيقة أو حكما، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا، فقياما ووقوفا مفعول مطلق، أحدهما جرى على فعله حقيقة والآخر جرى عليه حكما. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وهذا شيء ذكره المصنف تقريبا، قاله تلميذ تلامذته للمكودي، أي على وجه تقريب إدراك المقصود بأيسر السبيل. بالجاري عمله عند النحاة، فإنهم يقولون في تصريف ضرب ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، فيكون الثالث في هذا البناء عندهم. ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا، ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا. فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب وهو لفظي، فقتلا توافق فعلها في اللفظ والمعنى. والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط دون لفظ الفعل. والآخر قمت وقوفا، قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه، وافق قمت في معناه لا في لفظه. وذهب جمهور النحاة إلى أن المفعول المطلق المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنسه، مفعول منصوب بفعل مقدر من جنسه، فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فيكون وقوفا مفعولا مطلقا نصبه بفعل مقدر يرجع إلى أصله في اللفظ، فيتفقان لفظا ومعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مختص بالزمان، أنه مختص بالزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كقولك متى أتيت فتقول أتيت مساء، فتقول أتيت مساء. الثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب في تقدير بتقدير في، أي متضمن معناه، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، كقولك سرت ليلة، سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان، أنه اسم مختص بالمكان، وضابطه أنه يصح وقوعه جواب لسؤال أداته أين، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كأن تقول أين محمد فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فأمام وظرف مكان، والرابع والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والرابع أنه منصوب في تقدير في أي متضمن معناه، أي متضمن معناه، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف الزمان، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف المكان، في بعض أفراد ظرف المكان نحو عند، نحو عند، فلا تقدر بفي، والأولى أن يقال إنه على معنى في، إنه على معنى في، لا كما ذكر المصنف أنه بتقدير في، وإنما على معنى في، ذكره الكفراوي في شرح الأجرامية وغيره. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير إيش؟ معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخره، فتعرب ظرف مكان منصوبة كقولك جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم، فقولك أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم الزمان والمكان الذي يقدر بفي أو معناها، هو اسم الزمان أو المكان الذي يقدر بفي أو معناها. وحكم ظرف الزمان والمكان هو النصب كما تقدم على أنه مفعول فيه، فهذان الفردان يجمعان فيجعلان في أصل واحد وهو الظرفية التي تسمى مفعولا فيه. نعم.